Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء. نلتقيكم الليله في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال الحلقه الاحصائيات الصادره من جهاز الاحصاء المركزي ونشرتها وكاله السودان للانباء حول ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر ابريل الماضي لتبلغ 12.85. وحنستضيف خلال الحلقه الأستاذ كمال كرار الكاتب والمحلل الاقتصادي عشان يوضح لنا رأيه في الإحصائيات دي شنو، ويوضح لنا أسباب ارتفاع معدلات التضخم في السودان وسبل المعالجة، وحنشوفه يقول لنا شنو.
طبعا الكلام اللي ذكر، الخبر اللي ذكر في سونا ده، وطبعا خبر لا يعكس كل الحقيقة على التضخم والوضع الاقتصادي. فيعني بالرغم ان ذكر 12.85 ده يعني وليس قريب من الحقيقة على الإطلاق، لكن بس المهم في محتوى الكلام ده انه في مفيد زيادة معدلات التضخم في الايام ده وفي في الوقت الراهن. الناس العاديين اللي ما عندهم علاقة بالاقتصاد في البلد دي يعني بيعانوا لمعدلات التضخم دي بحسب مستويات الاسعار اللي تصعد يوميا في السوق. يعني في الواقع العملي يعني التضخم ده معدلاته تفوق 50%، وليس 12% وما قريبة ذات من الرقم الحكومي يعني. لكن الأرقام الحكومية دائما يعني عندها مدلول يعني السودان هنا، يعني قصدي من كل الأرقام دي أنها تضليل الناس وإظهار الاقتصاد كأنما هو مستقر يعني، أو كأنما فيه يعني ثبات وكده يعني. أو حتى لما يكون في أزمة اقتصادية ويكون في تضخم تلقى الأرقام على استحياء كده 12 بوينت حالي كده مثلا يعني، رغم أنه 12 دي بعيدة جدا من الحقيقة يعني المجربة.
في تقديرك شنو هي أسباب ارتفاع معدل التضخم في السودان؟
قصة التضخم في السودان وانهيار سعر الجنيه وكذا، هي في عوامل بتؤدي للتضخم في أي بلد في العالم. العوامل دي فعلها يعني داير في السودان بشكل سريع. يعني واحدة من محفزات التضخم في الاقتصاد في أي اقتصاد هي المدى التعاد تمويل عجز الموازنة. إذا الموازنة فيها عجز، أنت بتمول الموازنة إذا العجز هو يعني تطبع عملات ورقية من دون يعني اعتبار النمو الاقتصادي، ده بيجلب التضخم. حاصل في السودان انه في عجز مصاعد في الموازنة العامة قاعد يستدعي دائما تمويل الموازنة دي بالعجز، وده واحد من اسباب التضخم. سبب ثاني من اسباب التضخم المسألة بتاعت انهيار سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية في وقت معظم حاجة السودان الغذائية بتجي من برا. فإذا ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه تلقائيا معنا الأسعار بترتفع. ارتفاع مستوى الأسعار يعني طوال ارتفاع معدل التضخم، ده مقياس اقتصادي يعني صحيح 100%. السبب الثاني ده موجود في السودان بكثافة، يعني جنيه السوداني ده الدولار مقابل الجنيه كان لحد 2011 لما سطر الجنوب ده كان ما بين 2.5 إلى 3 جنيه، الآن فوق ال 14 جنيه. يعني عمليا الجنيه السوداني فقد ما يعادل 80% من قيمته، ده طوالي عنده علاقة بارتفاع معدل الأسعار، عنده استغلال معدل بارتفاع معدل التضخم. السبب الثالث الإفراط في الكتلة النقدية مقارنة بالنمو الاقتصادي. يعني إذا في أي اقتصاد إذا في إفراط في الكتلة النقدية وفي زيادة في الكتلة النقدية ما بتتناسب مع النمو الاقتصادي، الفرق ده طالب يكون التضخم. عندنا في مؤشرات الاقتصادية الحكومية دي إنه الكتلة النقدية حتزيد بمعدل 18 مثلا إلى 24% كل سنة، مرات بحط 30% في العام مقابل نمو رسمي مكتوب 3 إلى 6%. الفرق ده ما بين 3 إلى 6% وال 28 إلى 30% تضخم محقق يعني في القاهرة. فالأسباب دي موجودة، على ذلك التضخم ده أيضا موجود لكن ما بالأرقام اللي بتقول الحكومة ولا بأرقام تانية. ضيف على ذلك الفوضى الحاضرة في السوق وعدم وجود تسعيرة، فكل دول يعني يضرب السعر الدائري كيف ما اتفق يعني مقابل انهيار سعر العملة الوطنية، ده تضخم منفلت. فهذا الوضع الاقتصادي ما بتحط ليس له علاج في الآونة الراهنة إلا بسياسات مالية ونقدية جديدة، وإلا بسياسات اقتصادية مختلفة خالص من الاقتصاد، من السياسات بتاعت اقتصاد السوق والطرة الموجودة في السودان، ولا تكون في دولة ذاتها هي يعني دولة قادرة تدير الاقتصاد بمفهوم وطني ديمقراطي. هذه الدولة منعدمة في السودان في نظام طفيلي، رأس مالية طفيلية تستفيد ذاتها من السوق الأسود، من ارتفاع معدلات الأسعار، من التضخم ده، من تحقق مكاسب تضاعف حساباتها في البنوك والبيجين والأخلاق. يعني الوضع ده يعني يفيد شريحة صغيرة من الرأس مالية الطفيلية لا تتجاوز 5% من السودان، مقابل 95% من الناس قاعدين يعانوا هكذا من الازمه الاقتصاديه الراهنه، وكل يوم بيزيدوا انفقار وكل يوم بيزيدوا شقاء وغيره، ولا يوجد اصلاح اقتصادي في بلد متاثر سياسه الراهنه. يعني دي وجهه نظري الشخصيه.
طيب تاثير التضخم على معاش الناس الحياه اليوميه للمواطنين شنو؟
اكيد طبعا اي تضخم معناه بيجعل الدخول تتآكل وبيقلل الاجر الحقيقي بيبقى ضعيف جدا، فاثر طوالي في المزيد من الافقار، واثر في المزيد من تدني الدخول، واثر في انه يعني كثير من الناس ما عادوا يستطيعوا تلبيه حاجاتهم الضروريه جدا يعني مقابل اجورنا الراهنه. يعني بقى في فجوه كبيره ما بين الاحتياجات الضروريه وما بين الدخل اللي بيتلقاه الناس. الكلام ده طوالي بينعكس على شنو؟ بينعكس على وضعهم الغذائي والصحي، يعني بينعكس بعد ذلك على معدلات الهجره الكبيره بتطلع حتى من السودان. طبعا الناس يبرر انه الاجور دي قليله، بينعكس على معدلات البطاله باعتبار انه كثير هسه من القطاع الخاص والوحدات الحكوميه في برامج الخصم وكذا بتقعد تطرد الناس يعني تشديدا كثير ده. يعني الناس بتقعد من دون عمل، يعني في معدل بطاله عالي، هو يعني ما عنده حل الا الناس تشتغل في القطاع الهامش او تهاجر بدل البلد. الكلام ده على صعيد الاقتصاد كله، يعني هو في النهايه في خدمه الانهيار الاقتصادي اللي ظاهر الموجود يعني الناس ده، واللي السبب الاساسي فيها يعني هو الازمه الاقتصاديه الراهنه والمعبر عنها في التضخم المنفلت. يعني
في تصريحات حكوميه ذكرت انه بنك السودان ضخ كميات من العملات الاجنبيه في الاسواق، وانه ده حيؤدي لانخفاض اسعار العملات الاجنبيه مقابل الجنيه، رايك شنو في الكلام ده؟
الأزمات الاقتصادية ما بتعرض بالقرارات الإدارية. الحديث حول ضخ العملات ده دي أفعال إدارية تتعمل عشان تحل أزمة التضخم في يوم أو في يومين أو مثلا انهيار العملة. يقصد منها إنه يعني خلق جو نفسي يعني بنقوله يعني يحافظ قليلا على عدم انهيار العملة الوطنية. القرارات زي دي ما بتفلح في تحسين الوضع الاقتصادي. الحاكم في المدرسة بتاعت تثبيت سعر العملة هي النهوض بالقطاعات الإنتاجية زي الزراعة والصناعة، الحفاظ على احتياطي يعني معقول من النقد الأجنبي الموجود في البنك المركزي، وده كله ما موجود. يعني باعتبار انه الدفعات الاقتصاديه الانتاجيه هي منهاره، كانت الزراعه كانت الصناعه، باعتبار انه السودان ما عنده هسه حصيله صادر تخليه يحتفظ باحتياطيات معقوله من النقد الأجنبي في البنك المركزي. في فجوه كبيره في الطلب على الدولار ما بين الحقيقي الموجود وما بين الناس دايره اسمه، عشان كده سوق الاسود ده موجود. فنوع القرارات ونوع التوقعات اللي بتجي من الكتاب دي كلها حبر على ورق، ودي كلها يعني اشياء يعني افعال ما يعني هي مقصود بها قرارات سياسيه انها تعالج وضع محدد، ده ما بينجح على الاطلاق. التفكير اللي ما بينجح، لا نجح زمان ولا بينجح على الاطلاق يعني. لكن النبوس في الحقيقه بنك السودان مرات لما يكون عنده عملات اجنبيه بخها للسماتره بتاع العملات الموجوده في السوق. بالمزيد من يعني زي ما بيقولوا الهيمنه على سوق المال او السوق الاسود في مال اغلب العملات، الناس شغالين ذات السوق اسود هم يعني محسوبين على النظام. والشريحه ذاتها اللي بتعبر عنها النظام السياسي الموجود اللي هي الراسماليه الطفيليه تستفيد يعني بغير انسان من المدله بتاعت السوق الاسود على العملات ده. فيعني يعني الكلام ده كله حتى السوق الاسود وحتى المعاناه دي هي دفع الحكومي والفساد تحت الحمايه الرسميه يعني جدا ما في كلام.
في رايك سبل المعالجه لارتفاع معدلات التضخم شنو؟
في الوقت الراهن؟
ايوه.
والتغيير السياسي بيهم شكل الاقتصاد السوداني، مثلا الناس دي تنتفض على الوضع الاقتصادي الكعب، ترفع يعني الموجود رايه تغيير النظام من اجل الحياه الكريمه. اذا تغير النظام ده اي حاجه في الاقتصاد السوداني ممكن تتصلح، لانه الاقتصاد السوداني ده امكانيات السودان الماليه والاقتصاديه كان موارد بشريه ولا كان ارض ولا كان كده كبيره جدا. لكن لانه في نظام سياسي معادي للشعب والوطن لازم يشال النظام ده عشان الوضع الاقتصادي يتصلح. كده ما في علاج في الوقت الراهن، ما فيش الا الثوره على هذا النظام يعني ما في كلام.
طيب شكرا لك يا استاذ على الافادات القيمه.
في
ختام الحلقة دي بنشكر الأستاذ كمال كرار الكاتب والمحلل الاقتصادي اللي كان متكلم معانا عن الأسباب الحقيقية لارتفاع معدلات التضخم وتأثيرها على الوضع المعيشي وكيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 00 470. 00 20 80 00 470.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم، وفيها عايزين نسلط الضوء على مؤتمر الصلح التم بين قبيلتي الفلاتة والسلامات في كاس بجنوب دارفور يوم الأربعاء. وفي هذه الحلقة بنستضيف كل من حبيب عمر ساكن القيادي بقبيلة السلامات وعضو وفد السلامات للمؤتمر، ويوسف السماني ناظر الفلاتة عشان ما يوضحوا لنا مخرجات مؤتمر الصلح. ولكن في البداية بنستضيف السيد حبيب عمر ساكن، أهلا ومرحب بك، وممكن تورينا التم شنو؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الآلي وصحبه أما بعد. حقيقة نحن شاكرين ومقدرين للأخوان في راديو دبنجا لإتاحة هذه الفرصة لتوضيح ما اتفق عليه الطرفان في محلية كاف ولاية جنوب دارفور بين الأشقاء السلامات الفلاتة. الحمد لله هذا الصلح ما أتينا بجديد أصلا، كان هذا الصلح مخرجاته تضمينا لصلح سابق في أبو دعرجيت، وأيضا صلح نمرة 2 في محلية برام الكبرى. فقط هذا الصلح الأمس وقع ترميم للخروقات مع بعض الصلحين.
نعم، الخروقات اللي كان تم شنو؟
والله الخروقات دي كانت شكل متفلتين من هنا وهناك، حصل الحقيقة توترات بين القبيلتين وأدى إلى قتل يعني ما أقل من 47 من الطرفين. وبعد ذلك الحمد لله امبارح جينا لهذا المؤتمر بقلب مفتوح، سلامات فلاتة فلاتة سلامات، وتوافقنا لا عودة للحرب بعد 18/5/2016، لا يعود حرب للأبد بيننا وبين أحمد الفلاتة. إضافة ورد الطوفية أن جميع الأطراف يمشوا لمزارعهم ويمشوا لجناينهم دون حواجز يعني، لكن دي تبدأ بإضافة آلية من معتمد محلية برام، معتمد محلية تونس، معتمد محلية الردوم، معتمد محلية جلسو، والثلاثة من كل طرف بالإضافة للوكلاء الوكيل جعفر علي الغالي تاج الدين. هذا آلية تنشع بقانون، ومنها بعد ده ينزل الصلح إلى أرض الواقع، يعني كل الأطراف مبشرين بها ومعذبين عليه بالنواجذ.
هل تم حصر كل الخسائر يعني؟
تم حصر كل الخسائر من الأطراف جميعا. الخسائر في طرف السلامات مليار وكم كده كثير، سلامات جرا من الفلاتة، والفلاتة دايرين 3 مليار، كل الخسائر من الأطراف ما أقل من 6 مليار إلا في الأرواح وفي المال في الزراعة وكذا يعني في الماشي يعني.
كان في آلية ثالثة خلاف اللي هو اللجنة المكونة من الطرفين، خلاف السلطات الحكومية من المعتمدين؟
أول حاجة يعني هذا الصلح يعني هو ذاته تنادى بعدة جهات، تنادى بأخواننا في محلية برام الكبرى متمثلة في محلية الردوم ومحلية منطقة، وأيضا أخواننا في محلية تلوث الكبرى متمثلة في محلية تلوث جلسة، وأيضا أخواننا في المجلس التشريعي لا ننسى فضلهم برضه دفع بنات، وأخواننا في طب الإقليمية خافة لجنة العدالة والحقيقة والمصالحات فرعاصة عمل الشرطي إبراهيم عبد الله محمد، وأخونا الأمير عبد الشمال التوب عمل طواف بدأ من ثلث والنظيف لحد ما جبرام أخذ رأي الأطراف كله. هذا المجهود كله بعد ذلك جاء يعني وقع الصلح بجهد كبير جدا من حكومة ولاية جنوب دارفور على رأس أخونا الوالي وحكومته وأخواننا في السلطة الإقليمية. كل هذا الجهود تكاملت حتى بعد ذلك وصلنا لصلح دائم، وإن شاء الله أن هذا الصلح نعتبر أنه دائم ومستدام. كل القناعات من الطرفين جو بقلب مفتوح وبقناعة كاملة، ما في ذول أصلا صوب محاوشة للصلح ده، جاء مقتنع وبإرادة أكيدة، وأكدنا الكلام ده المنبر من رؤساء وفدي سلامات الفلاتة تبادل الاجتماع، كان الكلامات طيبة جدا ولها دلائل واضحة جدا ومسنودة بأحاديث دينية وبقيم فاضلة، وبالتالي تم هذا الصلح بيوم 18/5/2016.
طيب رسالتك شنو للمجتمع هناك وللأطراف اللي تم التوقيع على الصلح؟
أول حاجة رسالتنا نحن بنقولها حقيقة بنقول الرسالة في النجاح، أنا من هذا المنبر أناجل أهلنا السلامات جميعا في منطقة الطبيب، في منطقة مصيلحة، في منطقة الصخلة، منطقة كراديس، في منطقة الجندول، في منطقة عسلايا، منطقة الإبدة الأحمر، كل هؤلاء الأهل نناجدهم جميعا إن هذا الصلح توافقنا عليه وهو صلح محظور بالنسبة لنا، وما في أي مثال أي ذول يزعزع هذا الأمر نحن له بالمرصاد، وحنكون آلية قوية جدا أي ذول يزعزع الأمن من طرف أهلنا السلامات بالنسبة لنا مكشوف، والحكومة باصة حيبة. كان كلام الوالي واضح، وهذا الصلح إن شاء الله في القريب العاجل بيكون يعني المجلس التشريعي بيكون قوانين لعقوبة أي جبيرة أعتدى على الثاني بيجي العقوبة حقيقة واضحة، وبالتالي حتى ورد التوفير في ملف هذا الصلح بأنه أي جبيرة أعتدى تقريباً كلها في عقوبة رادعة جدا. وأيضا نفس الرسالة من رسل أهلنا الفلات إنه ما تواصلنا عليه يجب عليهم وعلينا جميعا أن نحافظ عليه، لأنه أننا أهل تربطنا علاقات مشتركة، إن الق الأخوات المشترك في الماء وفي الكلى وفي الزراعة، وأيضا أن إحنا جيران ومسلمين وأن إحنا قريب لبعض. نفتكر أن هذا الصرف ما أظنه تاني يختار أي ضغط، وكل من تسول له نفسه الحكومة موجودة. إذا الرسالة الأخيرة أنا قال أقول لعيال المتفلتين من الطرفين يكفوا أيديهم من حقوق الناس، متفلتين من الفلطة أو من السلامات، وتواصل مع إنه الحرامي تاني ما عنده حماية جديدة. هذا الحرامية كلهم المتفلتين يكون لهم قائمة توقف عليها وتسلمها إلى جهات الاقتصاد الجهات الأمنية، وهي قادرة على حسم المتفلتين في أسرع ما يمكن. شكرا مخدر وعبر للنظيف التحية لأخواننا في نادي دبنجة في تحدي من هذه الفرصة.
شكرا السيد حبيب عمر القيادي بقبيلة السلامات على مشاركتك معنا في هذه الحلقة، شكرا لك. ومنه بننتقل مباشرة إلى يوسف السماني ناظر الفلاتة. أهلا ومرحب بك، وممكن توضح لنا التم شنو في المؤتمر؟
مرحب بكم أنا في دبنجة. وصلح التم ده كان تم بإرادة طبعا من الأطراف، وبرضه بتدخل أخواننا في السلطة الإقليمية في التخيرهم وبمساعدة حكومة الولاية، وناجينا على السلم وتم إن شاء الله صمت التفاهم بين الأطراف كلهم بإرادة قوية. لابد أن نلجوا إلى أمر الله ورسوله وعشان عيش في عيشة سلام وسلام، وبالتالي خلاص يعني وصل هذه النتيجة الطيبة مرضى الأطراف كلها. والمشرف على الحتة دي أخواننا في السلطة الإقليمية، أخواننا يعني السياسيين في لجنة بتاعت السلم والمصالحات.
في نقاط محدد انتوا اتفقتوا عليه واللي هو بنود محدد اتفقتوا عليه في الصلح كل الاطراف تلتزم بها؟
أول حاجة أصلا الصلح ذات مبني على تنفيذ بنود الصلح تمت من قبل، كان في برام في 13/7/2015، والناس بنوا فقط على تلك البنود. الحداثة حصلت كلها بعد خلد سموها كلها خروقات، بمعنى آخر كلها تمت فيها مثلا فقد أرواح أو جرحى أو أموال منهوبة مسروقة، جمعت كل هذه الخسائر بشكل خسائر مالية أو نفسية أو بشرية، خط فيها زي ما قال دياد وتعويضات، وتراض على أطراف لإشراف هذه اللجان القائمة بسمى لجنة أجاويد.
نعم. طيب هو الاستحقاقات دي كلها بتدفعها حكومة ولا الأطراف هي اللي بتدفع الخسائر دي؟
هم الأطراف اللي بتدفع الخسائر بينات الفاقية على الخسائر. طبعا في قبل برضه كان في خسائر وفي في تعويضات في الصلح السابق، وما بعد 13/9 الماضي ده برضه هو في خسائر وكلها طبعا جمعت، وبعد ذلك في مبادرة الأطراف كلها هدو مستحقهم.
نعم. وطيب الخسائر اللي وقعت كلها من الأطراف كم؟
خسائر ما أدري حد يذكر الجملة بالضبط كده، لكن ما بتفوت كلها كده في إطار كم مليار على كل الطرف. أنا رحلت كل الأهل دارفور بصفة عامة.
نعم.
أهل دارفور يجمع كلهم للسلم حق الدماء مهما كانت، سواء فردا أو جماعات أو عشائر، حتى لو خل بعمل النهب العادي ده الساكن والخروقات اللي بتحصل النهابين ذات، لأنه بيترك هذه الأشياء المفسدة ومضيعة الأخلاق والقيم، وأي ناس بيناتهم مشاكل يجمع للسلم زي ما ذكر ربنا ذكره في القرآن وصلح فيه خير إن شاء الله. وكل ذا يرفع كفه بيضاء لأخوه. ونرجع دارفور لتاريخ الأصيل، تاريخ التليد، الناس بيعيشوا فيه زي ما قال في خير وفي أمن وفي أمان إن شاء الله.
في ختام حلقتنا بنشكر الضيفين اللي كانوا معانا، حبيب عمر ساكن القيادي بقبيلة السلامات وعضو وفد المؤتمر، ويوسف السماني ناظر الفلاتة، وأيضا الشكر للسادة المستمعين على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى، والسلام عليكم.
أم جزايم قالوا لشايب كيف سوا قدو 50 سرة في توبو كيف سوا قدو 50 سرة في توبو قدو جيني خلا ودعمو قدو جيني خلا ودعمو خلى مسكين راقد بهمه خلى مسكين راقد بهمه كيف سوا اللي 50 فقص في دربه كيف سوا هيا اخواني شوفوا العجائب كيف سوا الحليوة مالانا شايب كيف سوا هاي بني زول بقتلي مقدرة هاي بني زول بقتلي مقدرة كيف سوا جات لخرطون بقتلي مقدرة كيف سوا جات لخرطون بقتلي مقدرة كيف سوا هاي لبس الجنس كمان ما خنصر كيف سوا لبس الجنس كمان ما خنصر يا التوادي وزبزب قنبي لهاي ولا منقدر لي هاي أخواني شوفوا العجائب كيف سوا الحليوة مهلا لشايب كيف سوا أم جزايم قالوا لشايب كيف سوا قدو 50 سرة في توبو كيف سوا قدو 50 سرة في توبو قدو جيني خلا ودعمو قدو جيني خلا ودعمو خلا مسكين راكد بهمو
خلى مسكر راقد بهمه كيف سوال 50 فقص في دربه كيف سوال.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيف حلقتنا الليلة هو الدكتور حسن مأمون كرار، رئيس لجنة أطباء السودان. الأطباء في العديد من المستشفيات تقدموا بطلبات متعددة، آخرة الطلبات اللي تقدمت بها لجنة أطباء السودان لوزارة الصحة الاتحادية بيطالبوا بتحسين أوضاعهم هم وتحسين بيئة العمل وتوفير الكثير من المعدات التي تنقصهم لأداء عملهم، بالإضافة إلى حمايتهم من الاعتداءات المتكررة. تقدموا بمذكرات متعددة، ولما مالقوا استجابة بدأوا في وقفات احتجاجية وإضرابات بيأكدوا على مشروعية مطالبهم، وبيأكدوا على أنه بدون توفير هذه المتطلبات أو المطالب العمل داخل المستشفيات بيبقى مستحيل، بالإضافة لأنهم بيروا الاعتداءات عليهم من المرضى ومرافقي المرضى بتجي نتيجة للنواقص اللي بتعاني منها المستشفيات زي الأكسجين والأسرة والأدوية المنقذة للحياة وما إلى ذلك. في حلقتنا الليلة حنتناول مع رئيس لجنة أطباء السودان مشاكل الأطباء بصورة عامة ومطالبهم. أهلا ومرحبا بك دكتور مأمون حسن كرار، رئيس لجنة أطباء السودان في راديو دبنجة. في البداية كده حدثنا عن الإشكالات اللي بتواجه الأطباء داخل المستشفيات والحوادث وبتعيقهم من أداء عملهم، والمطالبات اللي تقدمت بها للجهات المسؤولة من أجل معالجة هذه الإشكالات.
أولا مرحب براديو دبنجة. بالنسبة لإشكالات الأطباء، ظروف الموجودة حاليا هي كل ظروف موضوعية، لأنه الأطباء يتحركوا تجاه تحسين أوضاع المستشفيات وتحسين أوضاعهم هم كأطباء. بيئة العمل في الفترة الأخيرة ساءت بصورة كبيرة، في نقص كبير في معينات العمل، في الحوادث وفي العنابر في معظم أو في كل مستشفيات السودان. بيجينا بنواجه إشكالات كثيرة، منها اعتداءات المرافقين للأطباء باعتبار أنه في إسقاط للعصور الحاصل في الخدمة الصحية على أساس أنه السبب فيه الأطباء. الحاجة الثانية عندنا برضو إشكالات في عقودات التدريب. عقودات التدريب الحالية هي عقودات جديدة، العقودات دي مخالفة للوائح والقوانين حسب دستور المجلس القومي للتدريب، فالناس ماشية تجاه أنه تعمل تعديل للعقودات دي على حسب لوائح وقوانين التدريب الموجودة في المجلس القومي للتدريب اللي هو تابع لوزارة تنمية الموارد البشرية اللي هي مسؤولة من التدريب في كل القطاعات في السودان. الإشكال الثالث اللي بيواجهنا اللي هو موضوع الاعتداءات على الأطباء، سواء كان باستعمال القوة الجنائية أو الشتيم والسباب، على أساس أنه الناس تقدر توفر قانون لحماية الأطباء، قانون يكون رادع، لكن في نفس الوقت إنت عشان تحد من ظاهرة الاعتداءات على الأطباء من قبل المرضى لازم تعالج الأسباب الأساسية لتفشي ظاهرة الاعتداءات على الأطباء في الفترة الأخيرة، واللي هي بترجع لسوء بيئة العمل والقصور في الخدمة الصحية المقدمة للمواطن السوداني. وصراحة نحن قاعدين نكون موجودين في المستشفيات في الحوادث وفي العنابر، نحن دارنا بنكون يعني حاسين بأنه نحن بنقدم خدمة ناقصة بصورة كبيرة للمريض. الحوادث بتلقى فيها قصور كبير، يعني ابتداء من استقبال المرضى، شكل الترابيز اللي بتتم فيها المقابلة ما بين المريض والطبيب، عدم وجود الأسرة للكشف والحواجز للخصوصية بتاعت المريض أثناء الكشف، حتى الخصوصية للمريض أثناء سرده لتاريخه المرضي ما بتكون في خصوصية، بتكون في تكدس بصورة ما مقبولة وما مريحة وما بتساعد في العملية العلاجية.
سمع دكتور، انت هسي تكلمت عن النقص في الخدمات داخل المستشفيات وداخل العنابر، واتكلمت عن النقص في المعدات اللي بتستخدموها انتو ذاتكم في الشغل، واتكلمت عن عقودات التدريب اللي انتو شايفينها مجحفة وبتخالف اللوائح والقوانين بتاعت المجلس الطبي، واخيرا ختمت بانه انتو ذاتكم ما امنين اثناء اداء عملكم بسبب الاعتداءات الكثيرة والمتكررة عليكم. مطالبكم اللي قدمتوها بحيث انه تعالج لكم الاوضاع دي.
في نهاية يناير 2016 تم رفع مذكرة للسيد وزير الصحة الاتحادي. المذكرة بتشتمل على الثلاثة محاور الأساسية للإشكالات الحالية، واللي هي كانت فيها مطالبة بتحسين بيئة العمل، ومطالبة بتعديل عقودات التدريب حسب اللوائح وقوانين المجلس القومي للتدريب، وفيها بند خاص بقانون حماية الأطباء. المذكرة تشتمل على
8 صفحات وتشتمل على تفاصيل كل بند من البنود بالطريقة المطلوب تنفيذ أي بند بها والمقترحات من جهة اللجنة للحلول الممكن تؤدي إلى حل كل هذه الإشكالات. واحدة من الحاجات اللي قال السيد وزير الصحة الاتحادي إنه بالنسبة لبيئة العمل إنه المستشفيات الولائية هي ما تابعة لوزارة الصحة الاتحادية، هي شأن ولائي يخص وزارة الصحة بالولاية المعينة. الحاجة الثانية أصلا المستشفيات الاتحادية تم تغليصها بصورة كبيرة، يعني في مجموعة من المستشفيات الاتحادية تحولت إلى مستشفيات ولائية خصوصا في ولاية الخرطوم، أو على حسب طريقة كلامه أنه وزارة الصحة الاتحادية في موضوع بيئة العمل هي موضوع إشرافي أكثر من أنه إداري فعلي. المطالب يعني ممكن أنا أقول لك أنه بالنسبة للحوادث المطالب توفير صوانات أكسجين بمنظماتها، توفير أسرة للمرضى بالحوادث، وتوفير غرف للكشف بخصوصية على المرضى، مطالبة بتوفير مقاعد لانتظار المرضى، توفير نقالات لنقل المرضى دخول للحوادث. المواطن هو طبعا لما يجي المستشفى كمرافق أو مريض أي حاجة بيطلبها بيفترض أنه الطبيب هو اللي يوفر له. إحدى الطلبات أو المطالب في المذكرة بيكون أنه المعمل يشتغل بعد الساعة 10، يعني المعامل بتكون موجودة في المستشفى لكن المعامل بتكفل وما بتشتغل بعد الساعة 10. المطالب تحت الأطباء بتكون أنه المعمل يشتغل خلال 24 ساعة ما دام أنا شغال خلال 24 ساعة، وتوفير الفحوصات الضرورية اللازمة في المعمل داخل المستشفى، وتوفير الجزء المختص بالحالات الحرجة مجانا على أساس أنه الزمن عامل مهم في إنقاذ المريض في الحالات الحرجة، والموضوع ما بيستحمل دفع رسوم وقطع إيصال وحاجة زي دي. المطالب الحوادث انه بنك الدم يكون مؤهل، الادويه المنقذه للحياه ودولاب الطوارئ يكون متوفر، تكون فيه كل الادويه المنقذه للحياه وكل الاجهزه المساعده في الانعاش القلبي من جهاز التنفس الصناعي، من جهاز شفط السوائل. طبعا ده يشكل ندره كبيره في حوادث المستشفيات، وان وجد بيكون جهاز وحيد ومتعطل. هي دي حاجات أساسية بدون ما ممكن تسمي المستشفى مستشفى، يعني ممكن تسمي الحوادث حوادث ولا يتوفر بها أكسجين، لا تتوفر بها الأدوية المنقذة للحياة، لا تتوفر بها النقالات لنقل المرضى، لا تتوفر فيها كاوتشات تتوفر فيها الخصوصية للكشف على المرضى.
سمع دكتور، يعني طلباتكم نقول لا ما تم الاستجابة لها، وبديتوا تقيفوا وقفات كثيرة احتجاجية، وأخيرا تم يعني فصل جماعي لأطباء في مستشفى كوستي كذا. حدثنا عن الوقفات والمجهودات نزلتوها بحيث انه تحتجوا وتوصلوا صوتكم الى فصل الاطباء الحسي جاري في كوستي ده.
استجابة الادارات المستشفيات في مختلف المدن واستجابة الوزارات، وزارة الصحة الولائية بتختلف من منطقة لاخرى، لكن في الغالب الاستجابة هي بتكون اهمال للمطالب. مثلا في مستشفى ود مدني التعليمي تم رفع مذكرة تطالب بتحسين بيئة العمل بالمستشفى وتوفير أدوية الطوارئ. كانت الاستجابة إلى حد ما مقبولة من وزارة الصحة ولاية الجزيرة. في البداية لم تكن مرضية من جانب إدارة مستشفى ود مدني. صراحة نحن أكبر مشكلة بتواجهنا اللي هي مشكلة تعامل الإدارات مع مطالبنا المشروعة، لأنه أنا بفتكر إنه إدارة المستشفيات هي جزء من الغصور الحاصل في 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 المستشفيات لاعتبارات كثيرة. لأنه أنا ممكن أدفع مذكرة لإدارة مستشفى أطالبها بأنها تقوم بواجبها تجاه المريض في المستشفى. يعني نحن بنشوف إنه أطباء يرفعوا مذكرة يطالبوا فيها بتوفير أكسجين في العنابر وتوفير الأدوية المنقذة للحياة بالطوارئ، هو ده السبب كافي لأنه الإدارات دي تستغيل وتترك الفرصة لإدارات أخرى، إما أن تستجيب للمطالب وتشكر الأطباء على تنبيهها للإدارة عشان تقوم بدورها، لكن اللي بيحصل دائما بيكون العكس. بيحصل تعنت من الإدارات، وده بيخلي الأطباء يضطروا لتصعيد مطالبتهم بين يرفع مذكرة بعدها لوزير الصحة بالولاية، وإذا لقوا تعنت من وزير الصحة بالولاية بعد ذاك الناس بتلجأ للإضراب على حالات البارد، إنها تعمل وقفات احتجاجية بالمستشفى. وفصل الإعلام على أساس إنه يعكس للرأي العام حقيقة المطالب وأهميتها بالنسبة للخدمة الصحية. الإضراب عن الحالات الحرجة وهو حاجة نحن ما معها لأنها هي حاجة غير مهنية، لكن بنصل مرات لاستفزازات كبيرة من إدارة المستشفيات، والاستفزازات دي بتصير أطباء الجمعية العمومية، وده اللي بيخلي اللجنة الفرعية مثلا تدخل في إضراب عن الحالات الحرجة، لأنه في أطباء صراحة بيقولوا إنه أصلا هو المستشفى شغال مضرب، باعتبار إنه المستشفى شغال يعني شغل جزئي شديد وما بقدم خدمة كاملة، فيا الناس تشتغل شغل كامل وتقدم خدمة طبية جيدة إما إنها تتوقف عن العمل. اليوم كانت في وقفة احتجاجية أمام مكتب السيد وزير الصحة الاتحادي في وزارة الصحة الاتحادية بالخرطوم، وكانت في وقفات احتجاجية في بعض مستشفيات مدن السودان مثل الحصحيصة وسنار، تضامنا مع الأطباء المفصولين تعسفيا من مستشفى كوستي والأطباء الذين تم الاستغناء عنهم. وإدارة مستشفى كوستي لما لقت أنه أطباء كوستي متمسكين بتنفيذ مطالبهم لأنها أساسية لانسياب خدمة صحية، عملت على فصلهم، فصل الأطباء العموميين لحساب الأرقام الوظيفية بوزارة الصحة الولائية، وتم الاستغناء عن مجموعة من الأطباء يعملون بالمستشفى في شكل تعاقد، حتى إنه الاستغناء عنهم هو مخالف للعقد المتفق عليه، وتم إرجاع عدد 5 نواب اختصاصيين إلى مجلس التخصصات الطبية السوداني في الفترة الفاتت. وقوفنا نحن احتجاجا وتضامنا مع زملائنا الذين تم فصلهم استغنى عنهم بسبب مطالبتهم لتحسين بيئة العمل، واللي هو ده حق مشروع انه الناس تطالب بتحسين بيئة عملها ما دام هي بتتعامل بمهنية وإنسانية في أداء مهنتها. الوقفات الاحتجاجية هي خط أول بالنسبة للوقوف مع الأطباء المفصولين، وسوف يتم رفع مذكرة للسيد وزير الصحة الاتحادي ومذكرة للسيد رئيس مجلس التخصصات الطبية السوداني على أساس أنه يتدخلوا في حل الإشكال الحالي واللي هو فصل الأطباء، وقبل ما يحلوا مشكلة فصل الأطباء يحلوا مشكلة سوء بيئة العمل في مستشفى كوستي، لأنه حتى الأطباء المفصولين هم رافضين أنه يرجعوا حتى إذا تم رجعهم ما لم يتم تحسين بيئة العمل بمستشفى كوستي، لأنه حسب وصفهم إنه الوضع سيء جدا، يعني في استحالة تقديم الخدمة الصحية بصورة كويسة. إحنا شايفين إنه الناس لازم تقيف في حقها، الناس لازم تطالب بحقوق المرضى وبحقوق الأطباء بغض النظر عن طرق الاستجابة بتاعت إدارة المستشفيات ووزارة الصحة، الناس هتحاول تتعامل مع الموضوع. في النهاية الخدمة الصحية الجيدة هي الهدف الأساسي للجنة أطباء السودان المركزية. نحن نتمنى إنه إدارات المستشفيات في كل مستشفيات السودان تعمل على تحسين بيئة العمل، وإنه وزارة الصحة الاتحادية تعمل على إشراف جاد على بيئة العمل بجميع مستشفيات السودان، ونحن كأطباء حنواصل في مطالبنا وحنواصل في جميع خياراتنا إلى حين تحقيق بيئة عمل محترمة للمريض السوداني وبيئة تدريبية جيدة للطبيب السوداني وتعديل عقودات التدريب وقانون حماية الطبيب. دكتور مامون حسن كرار، نائب اختصاصي جراحة عامة ورئيس لجنة أطباء السودان المركزية.
بشكرك الدكتور مامون حسن كرار، رئيس لجنة أطباء السودان، كنت معنا في راديو دبنجا حول إشكالات الأطباء وتردي بيئة العمل بالمستشفيات والمطالب اللي تقدموا بها للسلطات المختصة. وبشكركم أنتم كمان مستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي بكم في حلقة أخرى حول موضوع آخر. لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
من المعسكرات،
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟
وكم من النازحين ذات الجدد؟
من المعسكرات،
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات،
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات،
نظرة حول الحياة في المعسكر.
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة الصين.
قضايا النازحين واللاجئين،
كلمة سيدة فانتا فونا،
أمانيهم،
مشاكلهم،
أحلامهم.
من المعسكرات.
أهلا أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من المعسكرات. وفي هذه الحلقة ننتقل إلى معسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور، وبنلاقي من هناك السيد صالح كرتير العام لمعسكرات كلمة عشان ما نعرف منه الحاصل شنو للنازحين في المعسكر. أهلا ومرحبا بك السيد صالح في راديو دبنجا، وممكن تقول لنا الحاصل شنو؟
الحاصل طبعا يعني في معاناة كبيرة جدا جدا وسط النازحين في 2013-2014 في حد حال يعني ناول أي كمية من الخزاء. والله النازحين الآن يعني وصلوا في مرحلة مرحلة تقدر تتحول إلى كارثة عديدة. فطالبنا كل المنظمات، منظمة الخزاء العالمي ومنظمة الرؤية العالمية وعيوشة كل المنظمات دي، طبعا اخترنا بالوضع الإنسان المزري اللي مرز النازحين الجداد. يعني بعد نقاش طويل واجتماعات تم الحصر بالنسبة للنازحين الجداد أواخر شهر 3 اللي فات. كلهم متوقعين أن ينزل لهم الأكل شهر 4، لكن شهر 4 طبعا ما نزل لهم الأكل، وهم بشهر 5 يعني الليلة ما يقارب يعني 18 ضربة. حتى الآن الأكل ما جاء بالنسبة لهم من النازحين القدامى طرف الأكل. والله الناس الوضعين يعني بجوضي يعني صعب شديد جدا، يعني ما باقي إلا يخلوا بيوتهم ويمشي يسكنوا مع أي زول يعني عنده حاجة. ومنظمة الخزاء العالمي معظم عمل السجين عرفت يعني العدد الحقيقي بالنسبة للنازحين بتاع 2013-2014 ينزل لهم الأكل آجلا حتى أن ينقذ الناس من الكارثة.
كم بيبلغ عدد اللاجئين الجدد تم حصرهم؟
والله طبعا النازحين دول كان عددهم 41,760 بين النازحين بتاع 2013-2014 دول باعتبار انه اخر نازحين. يعني بالنسبه لنا في معسكرنا في الجهه قالوا قاعدين يسموهم النازحين بتاع 41,000 قاعدين يعانوا من شهر 7 الان، ما فرفوا لهم ولا اعطوهم ولا حصه غذاء ولا حتى غدر البيض.
نعم، والاسباب شنو يعني بعد ما انتم اجتمعتوا مع المنظمات؟
والله طبعا الاسباب طبعا احنا ناخذنا معاهم كثير. في المقام الاول هم بيقولوا يعني النازحين دول يعني ما دام ما ينقطعوا من الحرام يشيلوا منهم بعض الناس الذهاب، وباقي الناس دول يعتمدوا على نفسهم. يعني النازحين الجداد بتاعت 2003-2004 دول ملاك منفصلين من القران، يعني الاسباب انه الواحد ما بقدر برجع لبلدي وممكن يخافوا كده. لكن منظمه الهجره الدوليه وكل المنظمات شوف ان الناس محتاجين وناس مسلمين ويجب ان يقدموا لهم المساعده. فكانوا قاعدين يقولوا الناس الورقه بدون رغبتهم دخلوا عند شيء ما وارد. نحن ناقشنا معهم كثير واستجابوا، قالوا خلاص انينا نعمل مسح للناس. الكلام ده كان في اواخر شهر 3 طبعا. هم قاموا بعمليه بتاعت مسح من جديد، يعني العدد ال 41 قالوا ده عدد كبير لكن خلاص يعني يكون في تخفيض بالنسبه للناس. قالوا نعمل لهم مسحات ونودي لهم الاسماء برضه عندهم شغل عارف قالوا فن الرد والاسماء ده عملها 26,000. فعمل النبي على كل الاجانب قلنا يا اخي النتيجه بتكبر ان احنا يعني زمانين ده عشان انا نقول للناس المستحقين الاكل. لكن حتى بعد الاجانب يعني من بدايه شهر 4 اللي فات حتى الان الناس ما وصلوا الاكل.
ده على الصعيد بتاعت المواد الغذائيه. طيب المواد الغير غذائيه كيف؟ من مشمعات وبطاطين وناموسيات في ظل قدوم فتره الامطار.
المشكله بالنسبه للتيم الفني لانه اصلا المعنيين طبعا زين كثير عارف زين المعنيين بالنسبه للمواد الخير الغذائيه. فمنظمه اللي عارفين عشان تفك التوزيع والمسوحات بالنسبه للناس المستحقين، لكن في ظروف يعني صعبه جدا. يعني ده موقفه يعني الفريق الفني اللي كان قاعد يقوم بالمسوحات ويقوم يعني بالتوزيع بالنسبه للنازحين. والان يعني البرنامج بتاعت المواد الخير الغذائيه اصبح يعني مجهول يعني في داخل المعسكر. يعني ما في منظمه الان مسؤوله من التوزيع المواد الخير يعني
عن الوضع الصحي كيف في المعسكر من ناحية الكوادر والأدوية متوفرة؟
الوضع الصحي يعني نوعا ما ممكن يكون يعني فوق بنسبة 40 يعني في المية. طبعا يعني كل الكوادر الصحية طبعا دول موجودين في نيالي يعني بدي هنا من الساعة 9 صباحا ولحد الساعة 3 في الفترة دي. يعني هم قاعدين بتقدم الخدمات بتاعت في فقر الرعاية الصحية الأولية. لكن في مشكلة كبيرة جدا هنا بعد الدوام من الساعة 3 مساء لحد 9 صباحا يعني في اليوم الثاني يعني في المساء هنا. لأنه المعسكر ده يعني يبلغ 163,000 نسمة. طالبنا وظلنا نطالب لفترة طويلة حتى الآن ما لقينا استجابة. يعني بنعاني لأنه بعد الدوام بتاعت النهاردة أي زول يعني مرض جدا من الناس يعني ما من النازحين يعني ماتوا لنا في الطريق يعني من الساعة 4 الساعة 5. طبعا ما في ولا مساعد طبي ولا كان بيصيع عشان على الأقل يعني يروح أو يتم تحويله إلى عيال. لحد فترة المنظمات تجد مشكلة كبيرة جدا جدا. فنحن لا زال بنطالب أنه يكون في دوام ليل ولو بتعاون من كل المنظمات العامله في الحقل الصحي في معسكر كلمه يكون في مركز صحي واحد عشان يعالج الحالات الطارئه والحالات الصحيه ممكن يحولها عند بعض الدواء النهاري.
المنظمه المسؤوله من الخدمات الصحيه وماسكه معسكر كلمه دي منظمه؟
المنظمه منظمات العقل في العقل الصحي طبعا لمنظمتين، منظمه الاي ار بي عندها ثلاثه مراكز صحيه، يعني اكبر مركز في سنتر 6 والمركز الثاني في سنتر 1 والمركز الثالث في سنتر 8.
وطيب في امراض منتشره في هذا الايام؟
طبعا الامراض دي طبعا موجوده، يعني الجاريات برضو بالاضافه لبس امراض جلديه، وبرضو في بعض الامراض يعني لها علاقه يعني بالمويه.
طيب المويه كيف في المعسكر؟ المويه متوفره لكل القطاعات؟
المويه حقيقه ما متوفره بالنسبه لكل القطاعات، يعني حتى في مشكله يعني في الخطوط، يعني في مضخات يعني تعطلت ولازم محتاجين بالنسبه لنا لمده بتاعت شهرين، يعني يبطل اذا ما بطل الصيانه، بالاضافه حتى المويه بتجي عبر البوابين فترات بسيطه جدا، في بعض الاعذار بتاعت المويه طبعا يعني تحولت يعني من بوابين الى طاقات شمسيه. هذه المشكلة بتاعت الجهاز الجوازي ما تم تصديقه، ده كان اتفادينا والإضافة ده ممكن ينفتح في أي زمن الحاجة.
نعم، التعليم عندكم ماشي كيف؟
والله طبعا التعليم ده أولا الفترة اللي فاتت يعني طبعا مدارس يعني كلها إجازات وكذا، لكن المشكلة الكبيرة اللي نحن الآن قاعدين يعني نعاني بالنسبة للتعليم، طبعا كل النازحين الآن اتجهوا عنه اتجاه التعليم، لكن برضه عندنا مشكلة، يعني احنا توجهنا نحو التعليم والمنظمات طبعا يعني خفضت الدعم بتاعها تماما.
شكرا السيد صالح موسى السكرتير العام لمعسكرات كلمة على مشاركتك معنا في هذه الحلقة من المعسكرات، والشكر أيضا للسادة المستمعين على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى، والسلام عليكم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج سوشيال ميديا. سوشيال ميديا هو البرنامج اللي بنتناول فيه التفاعل بتاع اصدقاء صفحه راديو دبنجا على الفيسبوك. بنطرح كل مره سؤال والناس بيقولوا ارائهم وبنستعرض الاراء دي في برنامج سوشيال ميديا. معي زميلي الصادق مصطفى زكريا حيصاحبني في التقديم. الصادق مرحبا.
اهلا ومرحبا بك ابراهيم جاد الكريم، ومرحب بالمستمعين الكرام في حلقتنا الجديدة حول السوشيال ميديا.
طيب السؤال حق المرة دي كان إنه في رأيك الحكومة حتنجح في حملة جمع السلاح اللي أعلنت عنها الحكومة في دارفور؟ كالعادة الناس انقسموا لكم فريق، فريق بيقول بتقدر يعني تجمع السلاح بتنجح، في ناس بيقولوا بتنجح لكن بشروط يعني، وفي ناس بيقولوا لا ما بتنجح، وفي ناس قالوا الحملة دي ما صادقة أصلا، ما بيثقوا فيها، ما بيثقوا في الحكومة، وكالعادة في ناس علقوا تعليقات لا لا ما جاي لا جاي.
إبراهيم نبدأ طوالي، وأنا ببدلك بالناس اللي بيقولوا إنه الحملة ما حتنجح. ده ناصر محمد باسطة بيقول إنه يعني أي حاجة ما ضد الحكومة وهي أعلنتها أكيد حتسويها، وقال إنه الحملة دي حتنجح وإنتوا حتشوفوا الكلام ده.
طيب هو ملاحظ طبعا يا صادق، الفريق بتاع قالوا تنجح ده فريق صغير جدا جدا، يعني المتفائلين شويين جدا جدا، منهم عبد المطلب الطاهر بيقول بتنجح وبكل تأكيد إن شاء الله دارفور تنعم بالأمن والاستقرار ويعم السلام كل أرجاء السودان.
ده عمر أحمد بيقول نعم، ولكن عليكم انتو، بيقصد طبعا ناس دارفور، عليكم الاسراع بجمع السلاح قبل ما تقوم الحكومة بنزع منكم بالقوة، ولا عذر لمن انذر.
ابو امتثال بشير حسبه بيقول نعم ممكن، يعني ممكن تنجح في جمع السلاح الحكومة، وكان ارادت بتجمعه في ظرف اسبوع، بتجمعه دون شك او مبالغه في كلامي. الزول يبدو انه متاكد جدا من قدرات الحكومه على جمع سلاح.
ابراهيم كده بنكون انتهينا من الناس اللي قالوا نعم انه الحكومه حتنجح. نمشي للناس اللي قالوا الحكومه حتنجح لكن بشروط.
خلاص طيب انا ابدا لك بمحمد علي الصديق بيقول بدايه علينا انه نتفق في السودان حكومة وما مرتزق الناس اللي بيحكموا ديل. الحاجة الثانية هو طبعا بيكتب بالعربي الفصيح، لا يجي نفع عن جمع السلاح بدون حل جذور المشكلة، انه يعني انت ممكن تجمع السلاح لكن اسباب المشكلة كان قاعدة اللي بتخلي الناس يشيلوا السلاح، واللي بتخلي الناس يحسوا بنفسهم ما مطمئنين لانه في مجموعة تانية بتهددهم ولا الحكومة بتهددهم، الاسباب دي ما يعني ما راحت، فتجمع السلاح ما بتكون حليت المشكلة.
ده احمد محمد احمد بيقول انه كون الحكومة تعلن إنها هي دائرة تجمع السلاح من المواطنين في دارفور دي مسألة عادية، لكن بيقول التحدي اللي بيواجه الحكومة هو جمع السلاح من الميليشيات اللي أصبحت هي خارج السيطرة وليها
أنظمتها وأسماءها المختلفة، وقال أن احنا ما بنؤمن بأي مسمى غير الجيش السوداني المعروف فقط، أما ما سواه كل مواطنين يجب جمع السلاح من الجميع.
أيوة طيب، عز الدين عبد الرحيم بيقول كلام قصير جدا جدا، إنه يعني آية الحكومة حتنجح في حالة أو في تنجح، لكن قال ممكن في حالة سرحت الحكومة كل القوات ما عدا قوات الشرطة والجيش، يعني بس الناس اللي بيشيلوا سلاح القوات النظامية المفروض تشيل سلاح الشرطة والجيش والباقي تتخلصوا منه والمسألة بتكون انحلت.
ده إبراهيم عصام جوكس بيقول إنه الحكومة ممكن تنجح في جمع السلاح في حالتين، بيقول الحالة الأولى هي معقدة جدا، وهي إذا تم اتفاق سلام شامل، وبيقول ده ما متوفر في الوقت الحالي. أما الحالة الثانية بيقول إنه الحكومة تهزم كل من يعارضها ويقف في طريقها، وقال ده في حد ذاته مستحيل.
طيب صديق، أنا استعرض اثنين برضو من الناس اللي قالوا الحكومة حتنجح لكن بشروط، منهم عوض أحمد عبد الرحمن أبو سين، برضو قال نعم بتنجح الحكومة في جمع السلاح كان دايرة، لكن تعمل فترة زمنية محددة وبعدها يكون في قانون رادع، يعني زور المسألة لم سلاحه بعد ذاك بيكون عنده مشكلة كبيرة مع الحكومة بنص القانون، والمشكلة برضو إنه القانون اللي بيطبقه منه. واحد تاني برضو صديق الصفحة أحمد محمد قال الحكومة لو جادة في جمع السلاح من المواطن دي عادي، لكن التحدي للحكومة في جمع السلاح من من الميليشيات، يعني الميليشيات دي كان بيأخي أخوك حسب رأيه ما بسلموا سلاحهم، وهم يعني أصلا أصبحوا خارج سيطرة الحكومة، ما بتقدر عليهم وما بتقدر تشيل منهم السلاح.
ده كمال كموم بيقول يا أخي مع وجود النظام بيظل السلاح عند الميليشيات موجود، وبيقول إنه الخطوة دي لو كانت هي صحيحة هي حتسقط بالحكومة، وما ممكن الحكومة تعلن إسقاط نفسها.
طيب نحن لسه بنستعرض معاكم يعني مساهمات أو تفاعل أصدقاء صفحة راديو دبنجة في الفيسبوك، والسؤال اللي وجهنا لهم كان إنه الحكومة ده عملت حملة لجمع السلاح في دارفور بتنجح ولا ما بتنجح. نشوف رأي بدر الدين محمد والتيسو، بيقول هي دي يعني جمع السلاح ده مجرد حلم، لأنه إذا دار تجمع السلاح إلا تحقق العدل والأمن والحرية، لأنه السودان بلد قاتل لشعبه، فكيف يقدروا يجمعوا السلاح؟ طبعا المواطن إذا حاسب إنه هو ما آمن وحكومته بتقتله بيمشي يفتش له سلاح، يعني ودي بتحصل في أي مكان في الدنيا.
إبراهيم كده بنكون انتهينا من الناس اللي قالوا يعني ممكن ولكن بشروط، نمشي للناس اللي قالوا لا لا يمكن والحكومة ما حتنجح، ممكن تبدأ لنا فيهم؟
والله يا عبد الله شط الرفاعي شطيطة قال حتى وإن جمعت السلاح الناري فماذا تستفعل لسلاح الأفكار؟ يعني الفكرة شنو؟ إنه ما السلاح الناري هو اللي بيقتل في الأول، الأفكار هي اللي بتقتل، لكن هو يعني رده قصير وما استعرض لنا الأفكار القاتلة اللي بيعنيها.
يوسف نور الدين يوسف يا إبراهيم بيقول هذا شيء مستحيل، لأنه الآن السلاح كله في يد الجنجويت، بيقول النظام بتاع المؤتمر الوطني بيقول الجنجويت هم جزء من القوات النظامية، وقال الكل يعلم إنه الجنجويت هي الآلة المستخدمة في قلق المواطن الدارفوري.
أيوة طيب أنا استعرض، هو كتب الحقيقة كلام كثير، مبارك إسحاق محمدين كتب كلام كثير، أنا بحاول ألخصه. قال الحكومة ما بتنجح في جمع السلاح في دارفور بسهولة لعدة أسباب، أولا عدم استقرار الأمن في دارفور، ثانيا وجود كميات كبيرة من الأسلحة في يد المجموعات القبلية والمتفلتين، ثالثا جمع السلاح في دارفور يحتاج لفترة طويلة، يعني هو غدر بعشر سنوات على الأقل أو أكثر، تاني قال شنو، رابعا عدم رغبة بعض الأفراد والقبائل في جمع أسلحتهم نسبة لظهور بعض الإشكالات العارضة من نهب، يعني الناس دائما إذا الأمن ما مستتب طوالي الزول يفكر شنو يشيل له سلاح يحمي أمواله ويحمي نفسه ويحمي بيته وحاجات. خامسا قال امتلاك السلاح يعني كاد يصبح جزء من ثقافة بعض القبائل والأفراد، وقال في الختام نسأل الله أن يتم السلام.
إبراهيم دل أمير عبد المحمود بيقول بالتأكيد الحكومة ما حتنجح في جمع السلاح أو لما الشمل، بيقول لأد وبيقدم أسباب للكلام ده. أولا بيقول الحكومة ما نجحت في التوصل إلى سلام حقيقي مع حملة السلاح. اثنين بيقول ما زالت الأسباب الخلت حملة السلاح يحملوه في وجه الحكومة قائمة وماثلة ومتجزرة. نمرة ثلاثة بيقول الحكومة نفسها هي بتعمل على نشر السلاح لجماعات موالية للحكومة. رابعا بيقول الحكومة ذاتها ما راغبة حقيقة في تسوية النزاع في إقليم دارفور.
طيب يا صديقي، أنا بستعرض برضو اثنين من الناس اللي بيقولوا الحكومة يعني ما بتقدر تجمع سلاح. فيصل أحمد صديق الصفحة، صفحة فيسبوك، صفحة دبنجة في فيسبوك، بيقول شنو المقولة، هذه المقولة عن الكلام الحكومة ده قالته يعني دي ما المرة الأولى، قالوه عدة مرات وما نجحوا إنه يجمع سلاح. ولا قال في بعض الأحيان يتم الجمع من بعض القبائل ويتركوا القبائل الثانية، ودي المشكلة الكبيرة في الغرب. أستاذ الفاضل أحمد جادين قال الحكومة ما بتستطيع تجمع السلاح لأنه كل السلاح الموجود بطرفهم هو تسليح الحكومة دي ذاتها، هي أدت الناس السلاح وأست معها الثاني قالت دار تجي تجمعه.
إبراهيم ده إسحاق، إبراهيم إسحاق ده بيقول ما حتنجح أبدا، وبيقول هو بدوره بناشد كل من يحمي السلاح لحماية نفسه أو ماله ما يجمع سلاحه ما لم تجمع الحكومة جميع أسلحة الميليشيات الحكومية.
طيب سرور توم بيقول دي خيانة لأنه تجمع من طرف وتترك طرف، وبتركوهم ديل هم ناس الميليشيات بتاعت الجنجويد عشان يعيسوا فساد، وده حصل عدة مرات. ده واحد من الآراء اللي بتقول إن الحكومة يعني ما بتقدر تجمع السلاح، والكلام ده ما واقع يعني.
ده أحمد الصالحين بيقول أن احنا جربنا السلاح ونحن جربنا الحرب، خلونا نجرب السلام والتنمية، بيتمنى إنها تنجح لكن برضو أنا ما بظن.
طيب الطيب جادة قال ما بتنجح في جمع السلاح، ربع السلاح ما بتقدر تجمعه لأنه الزول الواحد الشخص الواحد يملك ما يقارب 15 بندقية، فيعني كان هي جمعت ربعها لسه بكون أي زول فضل لسه 4 قطع بتاعت بنادق في يده.
إبراهيم بتخلي كده بنكون قطينا الناس اللي قالوا لن تنجح، نمشي للبعده
بسرعة لأنه عيننا على الزمن بتاع البرنامج. في ناس بيقولوا اللي هو يعني مجموعة كبيرة من الناس تم تصنيفهم، بيقولوا أنه الحملة حق جمع السلاح في دارفور من قبل الحكومة ما صادقة، والحكومة ذاتها ما صادقة في هذا المزعة. نقوم نشوف الناس اللي قالوا الكلام ده.
في موسى إبراهيم، موسى إبراهيم ده بيقول دي تصريحات على الورق وهي منافية تماما للممارسات الجارية في الأرض، وبيقوم بيقول السؤال الصحيح كيف تستطيع الحكومة جمع السلاح من ميليشياتها جميعهم، لأن دي أساس المشكلة ودي أساس الانتهاكات الحصلة في دارفور، لأنه قبل يومين ميليشيات الحكومة ومرتزقتها بتاعت الدعم السريع قامت بمهاجمة المواطنين العزل في معسكر كلمة.
طيب هو طبعا مؤكد الكلام بيكون كثير، في ناس طبعا بيكتبوا بتوسع وفي ناس بيكتبوا جمل قصيرة. نشوف كلام خالد قنديل، خالد قنديل بيقول الحكومة صاحبة السلاح وهي حتفتح مخازين وتوزعها على الموالين لها، ولكن البقية التي لم تتبع لها فهي ستقاتلهم، والحكومة أطلقت هذه الحملة أصلا لتوزيع السلاح لميليشيات دون الذين يشتكون من ضعف السلاح اللي بحوزتهم.
ده محمد أتوم بيقول ده كلام ما عنده أي أساس، لأنه الميليشيات هي جزء من الحكومة، كيف يتم أخذ السلاح منهم في هذه الظروف؟ ده كلام فارغ.
ده حمدي جفون، حمدي جفون قال دي مجرد دعاية إعلامية فقط، وحاليا دي مجرد دعاية إعلامية وبشكل قاطع. الحكومة ما راغبة في جمع السلاح في دارفور، وحتجد مقاومة شرسة لهذه الخطوة من كبار الزعماء وقيادات في دارفور.
محمد نور بابكر بيقول التسوي بيدك يغلب أجاويدك، قال النظام بضحك على الشعب السوداني، هو بيدعي إنه هو داير السلام بيد واحدة وباليد الثانية بدي القبائل السلاح وبينفخ في الحرب، والدليل تصريحات القيادات بتاعته. إبراهيم، نمشي للفئة الأخيرة وهي فئة تعليقات أخرى.
أيوة، ويعني كل مرة بيكون في ناس بيختاروا يعلقوا تعليقات ما وقعت تحت أي يعني فئة من الفئات اللي ذكرناها. نختار عبد الماجد محمد، بيقول مثل الذين يقومون بتخريب السودان. تعليق مختصر وقصير، ويعني بتفسر عليه عدة أوجه زي ما قالوا.
أنا بديك اثنين ورا بعض برضو في تعليقات قصيرة. دا أوكر أبا قال الكلام ده بيذكرنا بجامع السلاح في أحد الطيف سيقة. وفي أحمد النور بيقول وهو بضحك ها 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 يجمع السلاح من الأهالي ويدوه للميليشيات المرتزقة.
وعبد المنعم أحمد أيضا جاوب إجابة قصيرة، أنا ما عارف هي ساخرة ولا هو قاصدة، قال أنا ما شايف مواطن شايل سلاح. تاني عندنا منو أيضا صالح بشرة، إجابة برضو قصيرة، الله أعلم قال. ومحمد عبد الله جبريل قال إن القوات التي أوكلت بمهمة جمع السلاح هي اللي مطلوب جمع سلاحها. صادق أنا شايف الوقت ضايقنا، مفروض نختم البرنامج. نخليك تشكر المستمعين.
نعم أبراهيم، بهذا مستمعينا الكرام بنكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج سوشيال ميديا، واللي خصصناها لتعليقات أصدقاء صفحة راديو دبنجا على الفيسبوك حول السؤال هل تستطيع الحكومة جمع السلاح من المدنيين في دارفور. أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وبشكرك أنت برضو إبراهيم جاد الكريم، وحتى نلتقي بهم في حلقة قادمة.
الله يخليك
ليهم مننا
تحية، ونقول لهم أقعدوا عافية.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio
Dabanga. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.